قال الإمام المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام قال باب اللباس عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير رواه أبو داود وأصله في البخاري.
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، من فضل الله سبحانه وتعالى على بني آدم أن ميزهم وكرمهم أولا بتوحيده سبحانه وتعالى، أرسل الرسل وأنزل الكتب، ومن تكريم الله عز وجل لهم أنه ألبسهم وأنزل عليهم هذا اللباس يواريهم ويسترهم، ثم هو محل للجمال والزينة أيضا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن ميز بني آدم عن الحيوان. الحيوان لا يعرف لا لباس ولا شيء، لكن قد يعطف بعض الناس عليه في وقت الشتاء فيلبسه شيئا يتقي به عن البرد، لكن الذي يلبس ويواري عورته وسوءته، وهذا هو الأصل، ثم بعد ذلك يواري جسده تاما هو الإنسان. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله أحسن في عقد هذا الباب بعد أن تكلم عن جملة من أبواب الصلاة، وهو جعله في آخر الأبواب، لأن بعده إن شاء الله سنبدأ في كتاب الجنائز، سنبدأ إن شاء الله في كتاب الجنائز. فلأنه من المعلوم أن من شروط الصلاة ستر العورة، وقد سبق لله الحمد الكلام عن عورة الرجل وعن عورة المرأة. ونحن نقول أيها الإخوة هنا مرة أخرى إن من فضل الله سبحانه وتعالى على بني آدم هذا اللباس يواري سوآتهم يواري عوراتهم ويتجملون به. ولذلك نحن دائما نوصي ونقول دائما في مجالسنا وفي مثل هذه المجالس العلمية، نوصي الحقيقة يعني الشخص إذا كان بين الناس أن يلتزم يعني اللباس ولا يتكشف أمامهم. الإنسان لا يتكشف ويتعرى وكذا إلا عند زوجته، فقد أحل الله له منها ما هو أعظم، ليست مسألة لباس، قد أحل الله له منها الميل في المقحلة. ولكن نحن نقول يعني بعض الناس تجده يجلس مثلا في مجالس أو في استراحات أو كذا، لا يستحي أنه يبدي نصف فخذه أمام الناس، يلبس النصف ويجلس ساقيه مع ركبته مع جزء من الفخذ ويقول لا هذه ليست عورة. نعم نحن نعرف أن عورة الرجل يعني كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في الصلاة، لكن الإنسان من باب الحياء من باب الأدب من باب التستر الإنسان يلزم الستر، أن أنت يعني تخرج هذا عند زوجتك أو أمتك فقط، أما أمام الناس ولو كانوا إخوانك أو أبناء العم أو الجماعة والأصدقاء ما يجوز لك يا أخي. كلما تستر الإنسان كلما كان رجلا نبيلا راقيا. ولذلك عد أن أهل الفضل وأهل الأدب قالوا من خوارم المروءة أن يتكشف الرجل أمام الرجال، هذه من خوارم المروءة، تسقط مروءتك، يعني ما يكون لك منزلة. كلما كان الإنسان حييا ستيرا، كلما كان الإنسان في لباسه نظيفا مرتبا، هذا كلما يرفع مقامه. أما الإنسان الذي يخرج فخذيه وبعدين يمكن أنك أنت في مقام يخرج حتى تخرج عورتك المغلظة، يعني فالأمر هذا الحقيقة ينبغي التواصي عليه، وهو الإنسان يتستر. الله عز وجل يعني ذكر أنه يواري السوءة وأنه زينة، فيعني على الإنسان أن يسر. أما ما نصل حنا إلى مسألة حرام وما حرام، هذا شيء آخر، حنا نتكلم عن المروءة عن الأدب عن الرجولة، أن الإنسان يستر نفسه ولا يتبذل أمام الناس. ثم أيضا احرص إذا كنت أمام الناس جئت تصلي أو في مجامع الناس تلبس أحسن ملابسك تتزين، وبخاصة في الصلاة. أما كل إنسان يأتي يصلي في أقذر هندام أو في يعني أوسخ ما عنده، لا يا أخي، أنت تقف بين يدي الله عز وجل، ثم أنت أيضا يجب تتطيب وتتزين في مجالس الناس. أما كل إنسان يأتي لا يعرف الغسل وعليه رائحة البصل والثوم ونحو ذلك، هذه يا أخي لا تنبغي. أنت الآن تؤذي الملائكة في بيوت الله وتؤذي الناس أيضا حتى وفي مجامع الناس حتى في غير المساجد. فاحرص يا أخي، هذه أمور أدبيات كما يقولون، وهي من أسس المروءة والآداب، احرص عليها يا أخي والتزمها. ودينك دين الكمال، ديننا والله الحمد دين الإسلام، دين الكمال، دين الرقي، دين النقاء. وقد سبق والله الحمد تكلمنا عن أمثلة كثيرة مرت بنا في كتاب الطهارة، كيف أن الإسلام هذا دين عظيم، دين راق في طهارته، في تعاملك مع الناس، في كلامك، في تصرفاتك، بل حتى في نظراتك، في كل شيء يجب أن تكون مؤدب. إلزم الأدب، إلزم الرقي، كن يعني احرص على مروءة الرجال. فهذه أيها الإخوة أمور حقيقة نحرص عليها، وديننا كما قلت دين الكمال والعظمة. والله نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. في هذا الحديث يعني في حديث أبي عامر الأشعري وهو اسمه عبيد بن سليم الأشعري، اسمه عبيد بن سليم الأشعري، هو جاء عند البخاري أو وغيره عن أبي مالك أو أبي عامر، لكن المشهور عن أبي عامر، واسمه كما قلت عبيد بن سليم الأشعري. قيل هو عم أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، قيل هو أحد أعمامه، وقيل ابن عمه، من كبار الصحابة رضي الله عنهم. توفي أو قتل في السنة 8 من الهجرة، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا على سرية إلى أوطاس، وهذه أوطاس منطقة قريبة من الطائف، وكان رضي الله عنه رجلا شجاعا، دخل المعركة وقتل 9 بيده بالمسايفة بالسيف، هكذا قتل 9 أمامه رضي الله عنه. لما جاءه العاشر قالوا إنه ضربه في ركبته ضربة قوية فسال الدم فأثخنه في الأرض ثم قتله. يقال عاد إن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان حاضرا فأدرك هذا العاشر فقتله. لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن أبي عامر، من أين ذهب أبو عامر الذي كان قائدا، فأخبروه عليه الصلاة والسلام، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة رافعا يديه الشريفتين: اللهم اجعله فوق كثير من خلقك. وهذه دعوة مباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوفي صاحب الوفاء عليه الصلاة والسلام. المهم أنه كما قلت قتل 9 مسايفة يعني بالسيف والمبارزة، فأجهز عليه العاشر ضربه في ركبته ومات بسبب ذلك، فقتل بعد ذلك العاشر كما حصل. هذه في السنة 8 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. الأصل أيها الإخوة في اللباس هو الحل، الأصل في اللباس هو الحل، نوعا وصفة وجنسا كما قال العلماء، إلا ما دل الدليل على استثنائه، إلا ما دل الدليل على استثنائه. وإلا الأصل كما قال سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولكن ينبغي للإنسان أن لا يفارق ويخالف أهل بلده في لباسهم. يعني الناس مثلا اعتادوا في هذا البلد لبس الثياب والغترة مثلا وكذا، يعني كن مثل أهل بلدك، لا تخالف وتشاق الناس، ويعني أو كما فسر بذلك لباس الشهرة، تشتهر عن الناس بنوع. أنت في بلد آخر اشتهر أهله بلباس القميص والبنطلون، لا حرج يلبسوا، ولا يقال إنه يتشبه بالكفار، لا هذا ليس فيه تشبه، لأن أهل البلد يلبسون مثل هذا اللباس. المهم يعني كن على قدر ما تستطيع أن تلبس مثل لباس بلدك، لو خالفت لا نقول حراما، ولكن نقول يعني حاول أن تكون مثلهم. والأصل في اللباس هو الحل، إلا ما جاء الدليل بتحريمه. حديث أبي عامر الأشعري هنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن ذكرتها هنا في هذا المجلس عدة مرات توجب عليك أو عليك أمرين: الأمر الأول الإيمان والتصديق أن هذا سيقع كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحديث ومثل غيره من الأحاديث التي أخبر عليه الصلاة والسلام أنها ستقع، فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، وقد كثر الآن الزنا، لأن الحرة هنا بمعنى الفرج، سواء الزنا أو اللواط عياذا بالله عز وجل، لأن مقصود الفرج هنا يعني إما فرج المرأة فيكون زنا، وإما فرج الذكر يعني الدبر من الخلف فيكون لواطا. نعم، وقد كثر هذا الحقيقة في هذه الأزمنة كثرة شائعة. إذا كان عند الكفار فالكافر ليس بعد الكفر ذنب، نحن نتكلم عن المسلم. نعم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن سيكون هذا وسيقع، وأن بعض الناس يستحله. ما معنى يستحله هنا؟ قالوا يعني أنه لا يهتم به ولا ويقع فيه بلا حياء من الله ولا حياء من خلقه بسبب قلة العلم كما قال الشراح، وغلبة الجهل وعدم الإيمان وقلة لا مبالاة. إنسان لا يبالي ولا يهتم بسبب الجهل. هذا هو الأمر الأول، أننا نؤمن ونصدق أن ما أخبر به صلى الله عليه وسلم سيقع. الأمر الثاني أننا نحذر ونخاف وننزجر، وإلا ما الفائدة من إخباره صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على أمته الرؤوف الرحيم بها؟ ما علم خيرا إلا دلها عليه ولا شرا إلا حذرها منه. فنحن إذا سمعنا هذا وعلمناه وآمنا ولا شك ولله الحمد، يجب أن نحذر أن لا نقع في هذا. ففاحشة الزنا عظيمة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. واللواط من أعظم الفواحش وأشنعها. قال الوليد بن عبد الملك بن مروان وهو أحد خلفاء بني أمية، قال والله لو لم يذكر الله لنا قصة قوم لوط، والله لا أصدق أن رجلا ينزو على رجل. يقول ما حتى في البهائم يقول ما رأينا ذكرا ينزو على ذكر. ينزو يعني يركب، يعني يفعل فيه الفاحشة، بس الناس يعني يتأدبون في كلامهم، لأن بعض الإخوة قد لا يفهم بعض الكلمات فأنا أشرحها فقط. فيقول يعني حتى في البهائم ما فيه ذكر يعلو على ذكر، الذكر يذهب إلى الأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، هذه فطرة وجبلة موجودة. فكون ذكر يأتي ذكر هذا لا يوجد. لكن يقول الوليد بن عبد الملك رحمه الله، يقول إن الله عز وجل ذكر لنا قصة قوم لوط وأنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين، خلاص آمنا وصدقنا إن فيه ناس تفعل مثل هذا الشيء. إذن أيها الإخوة، هذه فعلة شنيعة نكراء محرمة، وهي من كبائر الذنوب. فإذن أيها الإخوة نحذر سواء من الزنا أو من اللواط عياذا بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الفاعل والمفعول به، هذا في اللواط. وفي الزنا إذا كان غير محصن يعني لم يتزوج يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، والآن فيما أعرف أنه يسجن سنة، وإذا كان محصنا فإنه يرجم حتى الموت. وهذا ولا كما قلنا من خصائص أو من حقوق ولي الأمر، هو الذي يقيم الحدود وهو الذي يأمر بتنفيذها بعد ما تأخذ مجرياتها إلى آخره. على كل حال أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الحرى. الحرى في المشهور هو هكذا بمهملتين، يعني بالحاء والراء، إذا قيل مهملتين يعني بدون نقط، والمقصود به هو الفرج. يعني يستحلون الفرج في الزنا أو يستحلونه في اللواط يعني في فرج الذكر، وأن هذا سيقع وهو واقع ولا شك. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ ذرياتنا والمسلمين عموما في كل زمان ومكان منه. وهناك ضبط آخر، يستحلون الخز. الخز أيها الإخوة هذا نوع من أنواع الحرير، قالوا إنه أدق وأنعم وأرق من الحرير، فيكون من عطف العام على الخاص. الخز يعني بالخاء والزاي، ترى بعض الناس إذا جاء ينطق الزاء يقول الزاء ويكتب الزاء وهمزة، هذا غلط. الصحيح الزاي بمعجمتين، يعني نقطة على الخاء من أجل الخاء ونقطة من أجل الزاي، ولكن هذا ضبط غير مشهور. المشهور في الروايات هو الحرى، يستحلون الحرى والحرير. والشاهد هنا أيها الإخوة عندنا هو يعني هذه الكلمة الحرير. والحرير كما هو معلوم على نوعين، حرير طبيعي وحرير صناعي. والكلام في الحديث هنا هو الحرير الطبيعي، فهو محرم على الرجال ويجوز للنساء. الحرير محرم على الرجال ويجوز للنساء إلا ما جاء فيه الاستثناء كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث القادمة، لكن هو حرام على الرجال وحلال على النساء. قالوا لماذا هو حرام على الرجال؟ قالوا لأنه لا يناسب رجولة الرجل وفحولته ومقامه، لأن هذا إلى النعومة وإلى الرقة بما يناسب النساء، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المرأة إذا لبسته تتزين به للرجل، لكن كون الرجل يلبس حرير والمرأة تلبس حرير صار مثلها يعني في مرتبة واحدة، وهذا خطأ. على كل حال هذا مما ذكره العلماء أنه لا يناسب رجولة الرجل ومقامه، وإنما هو للنساء. الحديث بقي فيه كلمتان، والشارح الحافظ بن حجر اقتصر على الشاهد، لا يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني له كلام في هذا، يعني أطال في جمل هذا الحديث الجمل الأربع. هنا هذا الحديث أيها الإخوة تكلم عنه الإمام بن حزم مع جلالته ورد هذا الحديث، وهذا كما قال العلماء والمحققون خطأ شنيع من ابن حزم مع جلالته وعلو قدره، وكل يؤخذ من كلامه ويرد. والحديث نعم رواه البخاري معلقا، لكنه صح من طرق وأيضا عند البخاري وعند غيره، ولذلك الحافظ بن حجر هنا قال رواه أبو داود وأصله في البخاري. فالحديث على كل حال صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل شيء فيه دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. هنا يعني مسائل، نعم كما قلت أنه من أعل الحديث كابن حزم بأن البخاري لم يصله فقد غلط غلطا فاحشا، هذا كلام سماحة والدنا الشيخ بن باز قال ورد عليه العلماء، فإن أهل العلم تلقوه بالقبول والصحة، وقد ثبت وصله من طرق أخرى، والأدلة الأخرى كافية في يعني بيان هذا الحديث. هذا أيها الإخوة في الحرير الطبيعي. أما الحرير الصناعي فهذا لا يدخل فيه، فالحرير الصناعي لا يعني لو لبسه الرجل فلا حرج عليه، إلا إذا خشي الفتنة به أو يكون فيه نعومة أو رقة، فالأولى والأحوط كما يقول الشيخ العلامة بن عثيمين أن يتركه. لكن الحديث في الحرير الطبيعي وليس في الحرير الصناعي. ولكن نحن نقول الحديث لفظه عام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا نظرنا إلى العلة وهي الرقة والنعومة التي لا تناسب مقام الرجل، قلنا إن الأحوط والأولى والأرجح أن يتركه. لكن لو لبسه شخص لا نستطيع أن يعني نوقفه ونقول هذا حرام وإلى آخره، والله أعلم. الشيخ هنا بن عثيمين رحمه الله له ربط جميل، يقول في الجمع بين الحرى والحرير، يقول بالنسبة للرجل، يقول أن نحن الآن الحرى هو الفرج، فرج المرأة الفعل فيه هذا زنا، وفرج الذكر الدبر من الخلف فهذا لواط. يقول فمناسبة الحرى والحرير بالنسبة للرجل لأن الشاب أو الرجل أيا كان إذا لبس الحرير هذا مما يثير الفتنة عليه، فقد يعني نسأل الله العافية يشتهى، وقد تتوجه النفوس إليه، ويعني كلام في هذا كثير. على كل حال من أوسع من تكلم في هذا الموضوع وحذر منه الافتتان بالمردان وباللواط، وهذا الإمام ابن القيم رحمه الله في منتصف أو في أواخر كتابه الداء والدواء له كلام نفيس في هذا، راجعه تأمل فيه تجد فيه ما يشفي ويكفي بإذن الله تعالى. شوفوا هذه كلها صفحات كتبها الشيخ رحمه الله تعالى، راجعها في شرح هذا الحديث. نعم حديث حذيفة في صفحة 166، يعني الشيخ حوالي كتب 10 صفحات، راجعها تجد أيضا مسائل مرتبطة بها. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه أيضا جملة من الأحاديث في هذا الباب، باب اللباس. الحديث الأول حديث حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هنا. والحديث أيضا روي عن أبي هريرة وعن غيرهما من الصحابة، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة. وهذا ولا شك حرام، لا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة. وسيأتينا إن شاء الله في الأحاديث أنه إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا نار جهنم يدل على تحقيق هذا الأمر وعلى وقوعه، وعلى أن ويفيد أيضا التخويف والترهيب. ولا أعظم، أعوذ بالله، هذا الذي يشرب كأنه يجرجر في بطنه نار جهنم، مثل قول الله عز وجل عن من يأكل مال اليتيم ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يقول هنا ابن عطية رحمه الله تعالى، يقول الله عز وجل ذكر هنا في بطونهم نارا، قال أولا فيه تحقيق هذا الأمر أن من يأكل مال اليتيم بغير حق، بغير حق يعني أنه يعني أكل، لو مثلا شاركه وأكل شيئا يسيرا من أجل المشاركة والعمل، أو أنه فقير، القائم على اليتيم فقير فأكل شيئا يسيرا، فلا حرج في ذلك. على كل حال يقول إن هذا من باب التحقيق أنهم ستدخل النار في بطونهم. قال ثم أيضا ذكر البطون هنا فيه استخفاف وتقليل لقدرهم، لأن العرب إذا استهجنت رجلا ولامته صرحت ببطنه، فيقال أو فتقول العرب: فلان بطنه كبير، أو فلان ذو بطن. فيعني هذا، وذلك نحن الآن في العوام عندنا يقال والله فلان يجرجر بطنه عند الناس، ما يقولون يجرجر جسمه، لا، يذكرون البطن، لأن البطن هو مجمع الأكل، هو الذي سيدخل فيه الأكل. فهذا من باب يعني الاستهجان والتحريم والازدراء. فعلى كل حال يعني الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لا يجوز بأي حال من الأحوال، بل قال أهل العلم ولا يجوز حتى اقتناؤها ولا يعني الزينة فيها، هذه لا تجوز. طيب قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر إلا الشرب والأكل. قال أهل العلم: إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب فقط، لأن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب الذي يكون لهم، وهذا هو الذي كان يعمله الكفار. وقال عليه الصلاة والسلام: إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فهذا يدل على العموم في سواء الأكل والشرب، في الاقتناء، في الزينة، هذا كله. وحتى وضع مثلا بخور أو وضع مثلا طيب أو نحو ذلك في آنية مصنوعة من الذهب والفضة، هذا أيضا لا يجوز. طيب ننتقل إلى مسألة المطلي بالذهب والفضة، هذا أيضا لا يجوز، الذي فيه طلاء ذهب وفضة، هذا لا يجوز، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى إذا كان هناك إناء انكسر وضبب، يعني احتيج إلى حبل أو سلسلة من فضة، فهذا لا حرج، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه بالتفصيل. المهم أيها الإخوة، هذا لا يجوز، آنية الذهب والفضة. قال: وأن نأكل فيها. قال: وعن لبس الحرير والديباج. الديباج نوع من يعني الحرير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسهما، هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فلا حرج، المرأة تلبس هذا وتتزين به. قال عليه الصلاة والسلام هنا في حديث حذيفة قال وأن نجلس عليه. أخذ من هذا أهل العلم أن الجلوس على ما فيه حرير وديباج لا يجوز، وأن في أن هذا فعل المتكبرين، فعل المتغطرسين، وقالوا إن هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء، حتى الرجل والمرأة لا يجوز لهما أن يجلسا على أريكة أو على كرسي فيها حرير. بعض أهل العلم قال إن المقصود بالجلوس هنا هو اللبس، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم قال أخذنا حصيرا فرشه بالماء قال من طول ما لبس، فسمى الجلوس لبسا، فسمى الجلوس لبسا. فعلى كل حال أيضا نحن نقول إن الجلوس على ما عليه حرير وديباج هذا لا يجوز، لا للرجل ولا للمرأة، لا للرجل ولا للمرأة، إلا أن تفسر الجلوس هنا باللبس فهذا أمر آخر والله أعلم. حديث عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين. نحن ذكرنا يا أخوان أن كلمة أصبع فيها 10 لغات عن العرب، وأنا أذكرها على وجه الاختصار، هي مثلثة، مثلثة الهمزة ومثلثة الباء. فلو جئنا الآن بالضم قلنا أصبع أصبع أصبع، لو جئنا بالفتح أصبع أصبع أصبع، لو جئنا بالكسر إصبع، وهذه هي المشهورة إصبع إصبع، بقي العاشرة إصباع، هذه 10 لغات في كلمة إصبع أو أصبع. انطق بها ما شئت إن شاء الله أنك لن تخطئ ما دام فيها 10 لغات، لكن المشهور فيها إصبع، هذا هو المشهور عن العرب. هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، وهذا من سماحة هذه الشريعة ومن تيسير الله عز وجل، أنه نعم الحرير لا يجوز أن يلبسه الرجل، لكن في موضع أصبعين أو 3 أو 4 لا حرج، لا حرج في ذلك، لأنه قد يحتاج إليه، مثلا أن الثوب قد ينشق فيحتاج إلى رقعة، وفلان والله ما عندهم في البيت إلا قطعة حرير للمرأة فيؤخذ ويرقع به، أو أن الثوب انفتح ويراد يعني لمه على بعض فنحتاج إلى حبل أو إلى خيط صغير من الحرير فلا حرج في ذلك. هنا أيها الأخوة رواية مسلم هي قال هنا في 4، أما الذي في البخاري اقتصر على أصبعين، في رواية البخاري إلا موضع أصبعين فقط، في رواية مسلم لا زيادة أو 3 أو 4. ولذلك الحافظ بن حجر رحمه الله إمام رواية ودراية، ما قال متفق عليه، لا أراد أن يبين، قال واللفظ لمسلم، فرحمه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء، يعني على دقته وعلى أمانته في الرواية. ومع ذلك ذكرت فيما مضى أن فيه استدراكات سواء من سماحة ولدنا الشيخ بن باز، وقد دعوت في هذا المجلس أن تجمع هذه الاستدراكات يسجل فيها رسالة ماجستير أو دكتوراه مناسبة جدا، وهي مواضع كثيرة سواء في استدراكات عليه في الروايات أو في التصحيح والتضعيف أو في أسماء الرجال، يعني فيها مجالات كثيرة الحقيقة وهي مناسبة، لكن هو ما في شك إمام، ولذلك انظر إلى أمانته، قال واللفظ لمسلم، لأن لفظ البخاري اقتصر على أصبعين، والحافظ بن حجر كان يقتصر ويأخذ رواية البخاري فقط، لا الحافظ بن حجر يريد أن يبين لك سعة هذا الدين وشموله، أن فيه رخصة زيادة ما هي بس أصبعين، 3 أو 4، وهذا يدلك أيضا على فقه الحافظ بن حجر، هذا إمام أيها الإخوة، إمام في الرواية وإمام في الدراية، فرحمه الله وجزاه الله عن أهل السنة عن أهل الحديث خير الجزاء. حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير، الزبير بن العوام، وهما من 10 المبشرين بالجنة، شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في قميص الحرير، شوف يلبس قميص يعني يلبس قميصا كامرا من حرير. من أجل ماذا؟ قال في سفر من حكة كانت بهما. قال شراح الحديث كلمة من سفر أو في سفر ليست شرطا، يعني لو الإنسان مثلا أصيب بحكة في جلده ولم يكن مسافرا هل نقول لا لا تلبس الحرير؟ لا، قالوا هذا أمر وقع. وقد جاء في بعض الروايات أن الحكة هي بسبب القمل، والقمل كما هو معروف حشرة سوداء صغيرة تعيش في الشعر أو في مواطن في الجسم تتغذى على الدم وتؤذي الإنسان. وقد جاءت في حديث كعب بن عجرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرى هوام رأسك قد آذت؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك وافتدي. وبين له عليه الصلاة والسلام أن من فعل محظور من محظورات الإحرام وهو محتاج مثل كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه يفتدي، إما يذبح نسيكة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، وهذا إن شاء الله سيأتي يوما ما حديث عنها إن شاء الله. المهم هنا أيها الإخوة جاء في بعض الروايات قال جرب، والجرب في الأصل أنه يصيب الإبل لكن قد يصيب الإنسان، فلو احتاج الإنسان أن يلبس حريرا لأنه ناعم وفيه رقة على جسده على يعني ما يحتاج إليه فلا حرج في ذلك، كما أذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم لماذا كان في سفر؟ لماذا أصابتهم الحكة؟ أن تعرف يا أخي أن الناس في الأسفار يعني ينالهم مشقة وغبرة، وقد لا يتيسر الإنسان يغتسل وينظف نفسه دائما، وإلا حاشا أنه يوجد مثل عبد الرحمن بن عوف والزبير، وعبد الرحمن بن عوف كان رجلا أيضا ميسورا عنده مال عنده خير، أنه يعني كان لا يهتم بالنظافة. لا، يعني يجب أن تفهم الحديث فهما صحيحا فهما راقيا. السفر قديما كانوا يسافرون شهر شهرين، وفي ساعة العسرة في غزوة تبوك مضى شهر في الذهاب وشهر في الإياب، فتصور يعني هذه المدة مع الغبار مع التعب يصيب الإنسان قمل، يصيب حشرات، يصيبه أذى. فالمهم من فضل الله من تيسير الله في هذه الشريعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهما أن يلبس الحرير. فنحن نقول أيضا من احتاج إلى الحرير من أجل حكه فيه بسبب قمل أو بسبب جرب أو نحو ذلك فلا حرج عليه، كما أذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما. حديث علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة رضي الله عنهم أجمعين قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. السيراء قالوا هي القطعة من القماش فيها خطوط من حرير، خطوط كثيرة يعني ليست أصبع ولا أصبعين، هذه يعني لا حرج فيها معفو عنها. أهداها له النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجه عليه الصلاة والسلام. وقد قلت في هذا المجلس عدة مرات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تظهر عليه الأمور على وجهه، ما كان يكتم شيئا أو أنه مثلا يخالف ظاهره باطنه، لا أمره واضح. رأى شيئا يسره كأنه فلقة قمر، كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه لما نزلت البشارة بتوبة الله عليه قال رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه فلقة قمر من الاستبشار والفرح. كان إذا غضب عليه الصلاة والسلام يرى عليه وعلى وجهه، كان إذا حزن عليه الصلاة والسلام خلاص يسكت كل من عنده ما أحد يتكلم، ويعرفون أثر الحزن في وجه الشريف عليه الصلاة والسلام لما وقفوا على قبر ولما يلحد أخذ عودا وبدأ ينكت في الأرض مرة مرتين ثم طأطأ برأسه الشريف عليه الصلاة والسلام ثم رفعه وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها 3 ثم قال لو تعلمون ما أعلم يعني مما في هذه القبور لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء، وفي رواية ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. قال الراوي فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين من البكاء رضي الله عنهم وأرضاه. فكان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الشيء على وجهه، ومن ذلك الغضب في حرمات الله عز وجل، يغضب عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث. ومثل الرجل الذي طلق زوجته بالثلاث، رمى زوجته كذا بالثلاث مثل ما يفعل بعض الناس هداهم الله، تجده يطلق في المجلس يا ضحك يا كلام يا ما أدري إيش، وهم يطلق بالثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مغضبا وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الطلاق شريعة، حكم له، شروط له، آداب له، أحكام. أما يأتي واحد ويتكلم كذا ويرمي بالطلاق ثم بعدين يلا ماذا أفعل ماذا أصنع، هذا لا يجوز يا أخي. فالمهم أنه عليه الصلاة والسلام غضب، وفهم من غضبه أن الرجل لا يلبس الحرير. ولذلك قال هنا: فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. لا يفهمن أحد أن علي رضي الله عنه كان عنده عدد من النسوة، لا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده إلا فاطمة، ولم يرضى عليه الصلاة والسلام، وليس إن شاء الله هذا مخالفا للشريعة أن يتزوج عليها علي رضي الله عنه، وجاء في هذا الحديث: يريبني أو يحزنني ما يحزنها إلى آخره. فمن باب الإكرام والإجلال لم يتزوج علي رضي الله عنه على فاطمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما المقصود هنا بكلمة بين نسائي؟ هذه فسرتها الرواية الأخرى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشققها خمارا أو شققها خمارا بين الفواطم. يعني أن المقصود النساء هنا لا يقصد بها يعني الزوجات، لا، يعني مجموعة أقاربك من النساء. بين الفواطم، الفواطم المقصود بهن ثلاث: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه يعطيها قطعة منها، فاطمة بنت أسد وهي أمه أم علي بن أبي طالب اسمها فاطمة بنت أسد، الثالثة بنت عمه، وكان بنت عمه حمزة بن عبد المطلب اسمها فاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب، وكان لها يعني منزلة ومكانة فأعطاها، فشقها رضي الله عنه هذه القطعة بين هؤلاء الفواطم. فاطمة تجمع على فواطم، فاطمة تجمع على فواطم، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت حمزة. وقال أهل العلم إنه لا يدل الإهداء على حل الحرام، لو أهدى لك إنسان أي شيء وهو حرام ليس معناه أنه حلال لك، لا، خلاص أن تعرف أن هذا حرام خلاص. إما إن كان حراما عليك أيها الرجل فأعطه المرأة، إن كان حراما لا لك يعني عليك وعلى المرأة فارمه، انبذه، كسره، احرقه، يعني اصنع به ما شئت. المهم ان اهداء الحرام كما قال العلماء لا يصيره حلالا، والله اعلم. الشيخ هنا ابن عثيمين رحمه الله ذكر الحقيقة كلاما، قال اهل العلم: وما طلي بالذهب والفضة له حكم ما كان من الذهب والفضة، كذلك ما سمر حتى المسامير من ذهب وفضة هذه قال أيضا حرام، وهو عام للرجال والنساء. اختلف العلماء في جلوس النساء على الحرير، فقال بعض أهل العلم لا يجوز، وقال إن هذا هو الراجح، وبعضهم أجازه، والله أعلم. طيب، على كل حال نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله درسنا غدا. من باب يعني الفائدة سنستمر إن شاء الله هذا الأسبوع، بما أن الله يسر للبقاء هنا سنستمر في هذا الأسبوع الدروس، يعني هو المفترض غدا الاثنين هذا هو الحد، لكنني كلمت الإخوة الزملاء في شؤون التدريس فأفادوا أنه لا مانع من الاستمرار في الدرس، بل رحبوا جزاهم الله عنا خير الجزاء، فالدرس سيستمر إن شاء الله غدا كما هو المعتاد، والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويوم الجمعة نتوقف استراحة، ثم نعاود عدد الدروس منتظمة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول إن كلمة حكة يعني المشهور أنها بالكسر، وهنا في بلوغ المرام بالفتح، على كل حال لعل فيها اللغتان، يعني يجوز الكسر ويجوز الفتح، وكثير من الكلمات تضبط بهذا وهذا، والله أعلم. هذا سؤال الأخ الذي سأل بالأمس عن الجمع في المطر، جمع صلاة الظهر والعصر. راجعت المسألة والمسألة كما هو معروف خلافية عند أهل العلم. المشهور عند الحنابلة وعليه العمل في بلادنا أنهم لا يجمعون بين الظهر والعصر في المطر، أنهم لا يجمعون، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. وهنا قول آخر أنه يجمع ما إذا كان المطر كثيفا متواصلا والناس لا يستطيعون الوصول إلى المساجد، هي مثل المغرب والعشاء كما يجمع بين المغرب والعشاء. المغرب والعشاء قالوا لأنها في ليل ويعني في ظلمة وكذا، أما النهار أمره أوضح وأسهل. لكن على كل حال ذهب جماعة من أهل العلم واختار هذا الشيخان سماحة والدنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين أنه نعم لو حصل مطر كثير وصعب على الناس الذهاب إلى المساجد أنه يجمع الإمام بين الظهر والعصر، يجمع بينهما. ويعني وعلى كل حال هذا قول وهذا قول، ويعني مسألة الاختيار والترجيح ترجع إلى كبار أهل العلم وفقهم الله. هذا يقول يسأل عن كيف كان ترتيب بناء بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان؟ أنا والله لا أعرف على وجه التفصيل، لكن الذي أعرفه لما مر بنا حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان قلت إن هؤلاء كانوا جيران النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أثرا أن النبي صلى الله عليه وسلم شكر حال حارثة والدها، أن كان كلما أراد عليه الصلاة والسلام أن يبني حجرة أن يتوسع ترك حارثة جزءا من منازله من أرضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو له بخير وببركة وكذا، يعني لما كان يصنع. فعد كيف كان وبالترتيب الله أعلم، لا أدري عن التفصيل. هذا الأخ يسأل يقول بعض الدعاة هداهم الله عندما يأتي يقف أمام المصلين يقول عندي لكم وصفة من صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحقيقة العبارات خاطئة ولا تجوز، لا تصح من إنسان طالب علم يعرف السنة. يجيك واحد يقول أنا أعطيكم وصفة من صيدلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أخي يعجز لسانك أن تقول من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هديه عليه الصلاة والسلام. هذا كلام العلماء، أما كلام صفصفة وكلام واحد يأتي مثل هالعب. ولا يجيك واحد يقول يا أخي املأ البنك عندك بالحسنات كما تملأ البنك بالأموال. يا أخي قل يا أخي صحائف الأعمال سجلات الحسنات، يا أخي هات كلام العلماء. الحقيقة الإنسان إذا سمع مثل هذا الكلام والله يعني قلبه ينقبض ويشمئز، ويعني يرى أن هذا فيه مخالفة. الأمر الثاني يعني الحقيقة قد تقول في نفسك أن هذا مسكين لا يعرف السنة، ولا لو يعرف السنة هل واحد يستبدل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه العبارات؟ نحن يعني لو التمسنا العذر، بعضهم يقول أن هذا من باب يعني إدخال السرور، من باب يعني جذب الناس، هذا جذب خاطئ وسرور باطل، هذا كله خلاف السنة يا أخي. حتى ولو كان بهذه النية، نية خاطئة وعمل غير صحيح. يا أخي خذ السنة، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى البخاري ومسلم، روى الأئمة هذا الحديث، انطق يا أخي بالهدي، انطق بالسنة، هكذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بنك وأما صيدلية وما هذه سواليف الناس في مجالس الناس سولف، أما هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الاحترام ولها التقدير، لا تحدث بها إلا في مقام في هيبة وفيه إجلال، والتزم ألفاظ السنة، التزم ألفاظ السنة، ولا تتوقع أنك يعني ستدخل القلوب بمثل هذه الكلمات. هذا يعني أنت تتصور هذا ولكن تصور غير صحيح. والله يا أخي إن الأحاديث في يعني في جلالتها وهيبتها، والله إن الإنسان يعني يقع على ركبتيه. يا أخي حديث يا عبادي كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه، أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بالثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار جثى على ركبتيه رضي الله عنه ورضاه. الصحابة رضي الله عنهم كذا موقف يجثون على الركب رضي الله عنهم تعظيما للسنة. هما صيدلية ما صيدلية وبنك وما بنك، هذا يا أخي لا يناسب ولا يصح يا أخي. وبعدين تربية الناس على صيدليات وعلى بنوك وعلى هذا يا أخي ما يجوز. هذا يعني سوري في الناس في المجالس سولف، لكن هذا مقام علم ومقام التوجيه. إلزم كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهما التأثير وفيهما الموعظة. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم أعنهما على أمور الدين والدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسر اللهم أمورنا، وحقق آمالنا، وأجب سؤالنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في الفردوس الأعلى من الجنة يا حي يا قيوم، مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.